بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في درسنا تهذيب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله تعالى، لازلنا في باب ذم الهوى، وكان من آخر ما تذكرنا أن الهوى محبوب إلى النفس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. النفس تشتهي الهوى وتميل مع الهوى، لهذا لما سئل بعض السلف عن الرجل يتردد بين أمرين قال: انظر إلى أيهما أقرب إلى هواك فخالفه، خالف الهوى. تلك المسألة ليس فيها نص ولا آية ولا حديث ولا دليل، اعمد إلى مخالفة الهوى، اعمد إلى مخالفة الهوى، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال: وقال الشاعر، هي تعزى إلى بشر بن الحارث كما في التبصرة لابن الجوزي: صبرت على الأيام حتى تولتي، وألزمت نفسي صبرها فاستمرت، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طمعت تاقت وإلا تسلت. يقول: صبرت على الأيام حتى تولت، حتى ذهبت الأيام، الذي يبقى يقف مع أي فزعة في زمانه يقطع نفسه عتابا وألما ويضيع عليه عمره ويذهب سدى، لكن اصبر على الأيام ودعها تمشي بما فيها من منح ومحن، ولا تقطعك عن الله، عن سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وألزمت نفسي صبرها فاستمرت. وطن نفسها على الصبر، لا بد لك من صبر، أنت تعيشي في الحياة الدنيا دار المنغصات. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، نفسك حيث تجعلها، حدد لها مسار وهي تسير عليه. إذا ما عندك مسار في حياتك ولا حددت مسار في حياتك تتعبك نفسك، يوم تريد نفسك تكون من أهل الأبهات، وربما ما تستطيع تنام من التفاكير، تريد وتريد وتريد، النفس الأمارة، وأنت تعرف وضعك، أنت مسكين ما عندك شيء، لكن هكذا نفسك تشغلك وتجعلك تصف نفسك في مصاف أثرياء العالم، وتتخيل نفسك أن عندك القصور والعمارات والسيارات والعقارات والخدم والحشم، وأنك على الملك وعلى السلطة، وأنت على ربما ما تجد لحافا بذاك الذي تلتحف به. هذا من أين جاء؟ من النفس. وتارة تجعلك في مصاف الذين لا يملكون شيئا، متناقض النفس، أحيانا تشعرك بالإحباط وتكون على خير وفي سداد العيش وآمن في سربك ومعافى في بدنك وعند قوت يومك، أمورك في سداد ومقاربة، فتبقى تقطع نفسك ألما وحسرة، ولماذا أنا، وماذا صنعت، ولماذا لا أكون مثل فلان، وأنا يمكن يصل إليه أنه يرى نفسه وأنه لا يصلح للحياة. بعضهم ينتحر، يتخلص من الحياة بالكلية، وصل إلى قناعة أنه ليس له حظ أن يعيش. ما هو الحل؟ انتحر. ما الذي ينقصك؟ لا ينقصه إلا اتزان في عقله. بعضهم ينتحر وعنده أموال طائلة، يتحسى سما أو يقتل نفسه أو غير ذلك. أو أيضا حتى لو افترضنا أنه عنده فقر أو غير ذلك، لكن ليس الحل هو الانتحار. البعض مجرد أن يقول لأبيه: يا أبتي أريد زواجا، قال: ابدأ أمن مستقبلك. قال: هكذا، اذهب يأخذ علبة سم وشربها. طيب، هذا هو الحل. وهكذا أعرف قصة في البلاد، أنا مسؤول عنها، وربما لأن الدروس تسجل وتنشر سيسمعون هذا. أحدهم تخاصم مع أخيه من أجل تخزينه، قال: أعطني. قال: لما أعطيك، أو أعطاه شيء رديء منعه أن يأخذ شيئا نفيسا. قال: هكذا تصنع بي، ومن كلمة إلى أخرى، فإذا به يدخل إلى مكان مخصص بالسموم الذي يرشونها على هذه الشجرة، ويأخذ علبة السم ويشربها ويموت من يومه، خلاص كره الحياة لأنه ما وجد الشيء الذي طلبه مباشرة، فأراد خلاص أحبط وأنه لا يستحق أن يعيش ومات. وأشياء كثيرة من هذه، أشياء كثيرة من هذه، بعضهم يصل به الإحباط إلى أن يشك في رجولته، يقول إذن أنا لابد أن أغير جنسي، أنا لابد أغير جنسي، فيذهب يصنع عمليات يتغير من ذكر إلى أنثى، خلاص ما أصبح مقتنع برجولته ويجري عملية جراحية ويصير أنثى. فإذن هذا كله ناتج عن ماذا؟ عن عدم توطين النفس. حدد مسارك في الحياة، ما هو الذي تريد؟ تريد تكون عندك سداد العيش، إنسان مستور الحال، مستقيم حالك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ستسعى لها. وأما أن تفلتها بغير هدف فأنت ستبقى تمشي من غير أن تصل ولو تعبت. قال: فإذا انقادت النفس للعقل بما قد أشعرت من عواقب الهوى، لم يلبث الهوى أن يصير بالعقل مدحورا وبالنفس مقهورا، ثم له الحظ الأوفى في ثواب الخالق وثناء المخلوقين، هذا العقل. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الحسن البصري، الحسن البصري هو أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن، واسم أبي الحسن يسار، حسن بن يسار البصري، من سبي ميسان مولى زيد بن ثابت، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ابن الخطاب بالمدينة، وقدم البصرة بعد مقتل عثمان ورأى عثمان، وقيل أنه لقي عليا بالمدينة. وأما بالبصرة فإن رؤيته إياه لم تصح، لأنه كان في وادي القرى متجها نحو البصرة حين قدم علي رضي الله عنه، ويقال لقي طلحة وعائشة ولم يصح له منهما سماع. وروى عن غيرهما من الصحابة مثل أبي بكرة الثقفي وأنس بن مالك وسمرة بن جندب، روى عنه خلق كثير من التابعين وتابعيهم، وهو إمام وقته في كل فن وعلم وزهد وورع وعبادة، الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال الحسن: أفضل الجهاد جهاد الهوى. ها، أفضل الجهاد جهاد إيش؟ الهوى. من قاله؟ ها، كتبت الفائدة؟ قال الحسن البصري: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقد جاء هذا من قول عمر بن عبد العزيز كما في الآداب الشرعية لابن مفلح. وقال بعض الحكماء: عز العز الامتناع عن ملك الهوى. وقال بعض البلغاء، يا أولاد اجلس، تعال يا ابن اجلس. وقال بعض البلغاء: خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه. وقال بعض الأدباء: من أمات شهوته فقد أحيا مروءته. من أخرج الهوى، نعم، من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه فقد أطاع وعصى هواه في طاعة ربه. خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه. قال بعض العلماء: ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة، ركب الله الملائكة من عقول بلا شهوات، وركب البهائم من شهوة بلا عقل، وركب ابن آدم من كليهما، فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم. قدم معنا بنحو هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان عقل ملك وهوى شيطان وشهوة بهيمة، وهو للغالب منهما، فإن غلب عقله على هواه وشهوته كان أفضل من ملك، وإن غلبت شهوته على عقله وهواه كان أنزل من بهيمة. وقيل لبعض الحكماء: من أشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته؟ قال: من جاهد الهوى طاعة لربه واحترس في مجاهدته من ورود خواطر الهوى على قلبه. وقال بعض الشعراء: قد يدرك الحازم ذو الرأي المنى بطاعة الحزم وعصيان الهوى. قد يدرك الحازم ذو الرأي المنى بطاعة الحزم وعصيان الهوى. إذن خلاصة هذا الباب أن الإنسان يحتاج إلى مجاهدته لهواه، والهوى قد يصل التجاري معه إلى أن يصبح إلهاً. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إذا وصل إلى هذه الدرجة تعطلت حواسه عن العمل، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، تتعطل الحواس إذا وصل لهذا المستوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ من أين تأتيه الهداية؟ منافذ الهداية ثلاثة لا رابع لها، منافذ الهداية ثلاثة لا رابع لها: السمع والبصر والفؤاد، جمعت في غير ما آية في القرآن الكريم. إذن السمع والبصر والقلب، فإذا سدت عنك هذه المنافذ الهداية من أين تأتي الهداية؟ من ركبتك؟ من قدمك؟ مستحيل. وهذه تسد الأبواب، متى تسد هذه الأبواب؟ عند تقديم الهوى. إذا تسلط عليك الهوى الملك الغشوم سد عليك منافذ الهداية كلها. نعمة العقل نعمة عظيمة، والإنسان يحرم استعمال عقله بقدر بعده عن الاستقامة والدين حتى لو كان ذكيا. الآن تجدون بعض الناس قضوا من أعمارهم أعمارا طويلة في الدراسات، دراسة الطب، دراسة الهندسة، ربما يكون من أذكياء العالم، أذكياء العالم، ولكن ما هدي إلى أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. يأتي دكتور استشاري بروفيسور ويأتي إلى الدوام ويشعل يقدح في النار ثم يسجد لها. إن درست، إن مضيت، إن تعلمت هذه الشهادة التي تملأ الجدران من جامعة كذا ومن دولة كذا ومن جامعة كذا، دل على أنك عاقل، ما أنت مجنون. ولكن ما الذي مسخ هذه الفطرة؟ تجد في الهند بعض الأطباء يكون طبيب على مستوى من الأطباء البارعين في العالم، في نهاية الدوام يذهب عند البقرة تبول إلى فمه بركة، إلهه تلك البقرة، لا إله إلا الله. طيب ما دلك الطب؟ ما درس أن هذا فيه مرض، فيه علة، فيه أقل شيء من ناحية الطب؟ ما هديت إلى هذا؟ خلاص غطى علي، آخر الدوام عند البقرة تبول إلى فمه، إلهه يعبدها، منهم من يعبدون القطط والهرر وغير ذلك من الأمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله على نعمة الإسلام. الإنسان إذا هدي إلى فطرة الإسلام علم ما ينفعه وما يضره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.